أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم الدرس 78 من شرح كتاب ذات المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي. وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى: ويجب صاع من برد أو شحيم، إلى قول المؤلف: ويجوز تعجيل الزكاة بحولين فأقل ولا يستحب. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المؤلف عليه رحمة الله: ويجب صاع من بر أو شعير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في هذه الجملة في بيان القدر الواجب من زكاة الفطر، والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: كنا نخرج صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من عقد. فهذا يدل على القدر الواجب في زكاة الفطر، وهو الصاع. والصاع النبوي 4 أمداد، والمد هو ملء الكفين المتوسطتين لا مخضوضتين ولا مبسوطتين، فهذا يسمى مدا. فـ4 أمداد تعادل الصاع النبوي الذي يخرجه الإنسان زكاة لفطره، وهو الصاع الذي عانته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بقولها: وكان يغتسل بالصاع. وأما المد فإنه ربعه، فيقال مد ويقال ربع صاع، كل ذلك بمعنى واحد. فيخرج صاعا 4 أمداد من بر أو من شعير أو من تبر أو من زبيب أو من عقد. وإذا كان هناك طعام تعرف الناس عليه كالأرض في زماننا، فإنه يخرجه ويجزيه، لأن مقصود الشرع إغناء السائلين بالطعام في هذا اليوم. ولا شك في أن الأرض يقوم مقام المطعومات الموجودة على عهده صلى الله عليه وسلم، وهو يحقق مقصود الشرع من إغناء السائل في يوم العيد، ولذلك يخرج الإنسان منه ولا حرج عليه في ذلك.
أو دقيقهما أو توليفهما.
نعم، إذا طحن الشعير، طحن البر، فأخرج من دقيقهما أو سويقهما الذي لبت طحن ثم لبت واستوى على النار ونضج، ثم بعد ذلك صار سويقا، يجوز أن يخرج منه صاعا سواء هذا أو ذاك. والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم إخراج الصاع من الطعام نفسه.
أو تمر أو زبيب أو أقص. فإن عدم الخمسة أجزاء كل حب وثمر يقتات.
فإن عدم الخمسة أجزاء كل حب وثمر يقتات. فبين رحمه الله بهذا أن الحكم لا يختص بالإخراج من هذه الخمسة وحدها، ولكن العبرة بالطعام. ويدل على ذلك حديث أبي سعيد: كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعا طعام. قالوا: هذا يدل على العموم، وإن كان بعضهم يرى أن ما بعده مفسرا له، والبعض يحمله على البر. وعلى العموم قال العلماء: العبرة بكونه يرتفق به مطعوما، فإذا حصل ذلك فقد أجزى.
لا معيب ولا خبز.
أي لا يجوز أن يخرج المعيب من الحبوب. فلو أخرج الشعيرة ولكن الشعيرة فيه السوس أو تغير أو تعفن فلا يجوز أن يخرجه، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وقد نهى الله عز وجل المسلم أن يقصد إلى الخبيث، والمراد بالخبيث من الطعام كالحشر التمر وهو الرديء من الطعام. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخره إلا أن تغمضوا فيه، فدل على أنه لا يجوز إخراج الرديء من الطعام، ويستوي في ذلك صدقة الفطر وغيرها من الصدقات الواجبة، فيخرجه من أوسط الطعام لا يطالب بالجيد الأعلى ولا يطالب بالرديء الأدنى، ولكن يخرج من المتوسط. والدليل على ذلك أن الله نهى عن الرديء، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كرائم الأموال، فقال فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، فيخرج من المتوسط. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا، فلا يبدو أن يخرج الطاعة المعيبة كأن يكون فيه سود أو تمر فيه سود أو طالت مدته حتى تغير، كل ذلك لا يجزيه.
ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه.
ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحدة، لو أنه أخذ الصاع فقسمه بين أربعة مساكين لكل مسكين ربع صاع، لكل مسكين ربع صاع أجزأ، وهكذا لو قسمه بين مسكينين فأعطى كل مسكين النصف صاع فأعطى كل مسكين النصف صاع أجزأ، فيجوز أن يخرج ما للواحد للجماعة، ويجوز أن يخرج ما للجماعة للواحد. فلو أنه هو وأهل بيته يجب عليه إخراج خمسة آصر، فوجد مسكينا فأعطاه خمسة آصر أجزأه ذلك، ولكن بشرط أن لا يتوسع بحق المسكين على حساب غيره.
وعكسه. باب إخراج الزكاة.
يقول رحمه الله: باب إخراج الزكاة، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق بصفة إخراج الزكاة الواجبة، وذلك أن إخراج الزكاة فيه بعض المسائل التي تتعلق بالمخرج، وكذلك بالنسبة لمن يعطى الزكاة، فناسب أن يفردها رحمه الله بهذا الباب.
ويجب على الفور مع إمكانه،
أي يجب الإخراج، ويجب إخراج الزكاة على الفور، والفور ضد التراخي. ومعنى هذه العبارة أن المسلم إذا أوجب الله عليه زكاة ماله فإنه يجب عليه أن يخرج الزكاة في وقتها، كما قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. فلذلك يجب عليه أن يبادر وأن يمتثل أمر الله عز وجل فيخرج الزكاة فورا ولا يتأخر. قال العلماء: الأصل في الأمر أنه يقتضي الفور إلا إذا دل الدليل على التراخي، ولذلك إذا قال السيد لعبده قم فتأخر في القيام ساعة استحق أن يعاقبه، قالوا: فهذا يدل على أنه على أن صيغة يفعل تقتضي الفورية، ولذلك نص الأصوليون على وجوب المبادرة بفعل الأوامر، وأنه لا يجوز التأخر إلا إذا أذن الشرع بالتأخير والتراخي. فمثلا الصلاة إذا زالت الشمس توجه الخطاب بصلاة الظهر، ووجب على المسلم أن يصلي أربع ركعات، ولكن الأمر فيه شيء من التراخي لما ثبت من الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما بين هذين وقت، فجعله مخيرا، وهذا يدل على أنه يجوز له أن يتأخر إلا إذا كانت هناك جماعة ونادى المنادي فيجب عليه السعي إليها. فالشاهد أن الأوامر ينبغي أن يبادر المكلف بفعلها، والزكاة من جنس الواجبات والفروض التي أمر الله، فلا يجوز أن يؤخرها، ولأنه إذا أخر الزكاة أضر بالفقراء والضعفاء والمساكين، ومن هنا تتفرع مسائل، منها أن بعض الوكلاء يأخذون الزكاة بقصد إعطائها للفقراء والمساكين، فتمكث الزكاة عندهم بالأيام بل بالأسابيع بل بالشهور، وقد تتأخر إلى سنة كاملة. وهذا من الظلم وصاحبه آثم. والسبب في ذلك أن من أخذ الزكاة يريد إنفاقها فينبغي عليه أن يكون على بصيرة بالمستحقين، ويكون عنده ديوان أو كتاب يحدد فيه الأشخاص الذين يريد أن يصرف الزكاة إليه. فإن كان الأشخاص الذين هم عنده يبلغون 5 أشخاص تجزيهم 5000 مثلا، فلا يجوز له أن يأخذ 10000 ويعطل 5 لغير المستحق حتى يبحث عنه، ولذلك يأخذ بقدر ما يعلم من الفقراء والضعفاء. وهذه مسألة يخلط فيها الكثير وتضيع بسببها الحقوق، وقد يبقى الضعفاء والفقراء محرومون من أموال كثيرة مجمدة، وهذا لا يجوز. بل ينبغي على الإنسان إذا توكل بالزكاة أن يأخذ بيد وأن يعطي بأخرى، مبادرة الامتثال بأمر الله عز وجل، ولا يجوز التأخير إلا بحدود ضيقة. وكان بعض العلماء والفضلاء من مشايخنا رحمه الله عليهم ما أدركناهم لا يستطيع أن ينام ليلته عنده شيء من الزكاة. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في قصة الدينارين أنه تخطى الرقاب بعد صلاة الفجر مهموما مغموما، فقال ما ظنه لو أنه مات وعنده هذا الديناران. فهذا يدل على عظم أمر الزكاة. وكون الإنسان يأخذ 10000 و20000 ويجمدها في رصيده أو يضعها في بيته، والفقراء يكتوون بالجور والمديونون والمسريون يهانون ويذلون بذل الدين وهوانه، فإن الله يحاسبه عن ذلك كله، ولا يجوز له أن يفعل ذلك. بل ينبغي أن يتشدد في هذا الأمر على نفسه، ولا يأخذ الزكاة إلا وقد أعد أهلها، وإن استطاع أن لا يبيت وعنده شيء منها فذلك هو الحسن والأكمل. وأما ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من كونه أعطى الصدقة لأبي هريرة، فهذا أمر يرجع إلى قسمته عليه الصلاة والسلام للضعفاء الذين كانوا يأتونه دافة من القرى، وهذه أحوال استثناها العلماء. أما شخص يتوكل بالزكاة أو يطلب من الناس أن يدفعوا إليه الزكوات ثم تجمد بالأسابيع وبالأشهر والضعفاء والفقراء لا يصلون إلى حقوق، فهذا من الظلم. ولا شك أن صاحبه قد يبوء بإثم أكثر من أجله في ذلك لما فيه من تعطيل حق الله عز وجل بدون وجه. فالمنبغي أن يبادر بإخراج الزكاة سواء كان أصيلا أو وكيلا. وكذلك بالنسبة لصاحب المال إذا أراد أن يخرج زكاة ماله، فلو فرضنا أن زكاة ماله 10000 ريال ولكنه يريد أن يخرجها بنفسه، فعليه أن يتحرى قبل نهاية الحول فيكتب الضعفاء والفقراء حتى إذا انتهى الحول أوصل لكل ذي حق حقه. أما أن يبقيها مجمدة عنده ويتحرى ويتأخر ويماطل، فهذا لا يخلو أن يكون كالذي قبله. ولذلك نبه العلماء على أنه ينبغي على من توكل بالزكاة أن يتق الله في حقوق الضعفاء والفقراء، فإن الله جعل الزكاة حقا ولم يجعل لأحد فيها منة على الضعيف والفقير. فقال سبحانه وتعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فجعله حقا واجبا، حتى إن بعض العلماء يقول لا ينبغي للغني إذا أعطى الفقير أن يرفع يده عليه حتى لا يشعره بالذلة، لأن هذا حق واجب وليست بصدقة نفس. فالزكاة أمرها عظيم، فينبغي أن يبادر الإنسان بأدائها على الحق، وأن ينصح كل من يأخذ الزكاة سواء كان يأخذها على سبيل الأفراد أو على سبيل الجماعة أن لا يتأخر فيها، وأن يبادر بإخراجها لأهلها. نعم.
ويجب على الفور مع إمكانه.
مع إمكانه، الإمكان ما في وسع الإنسان، فإذا كان يمكنه وفي وسعه أن يبادر بادر، لكن لو جاءه ضرر لا يستطيع معه أن يتمكن من إخراج الزكاة وهو شيء يقهره ويمنعه من المبادرة بها، فحينئذ له أن يتأخر إلى أن يتمكن. والأصل في ذلك أن الله عز وجل كلف العبادة بما في وسعه ولم يكلفهم ما هو خارج عن وسعه. ومن هنا قعد العلماء القاعدة التي تقول التكليف شرطه الإمكان، والتكليف شرطه الإمكان قاعدة مستنبطة من قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإن كان بإمكانه أن يبادر بالإخراج لزمه الإخراج فورا، وإن كان لا يمكنه إلا بعد ساعات أو بعد أيام أو بعد أسابيع فيعذر بقدر الضرورة التي ضاقت أو منعت ضيقت عليها ومنعت من المبادرة بامتثال أمر الله عز وجل بإخراج الزكاة.
إلا لضرر،
إلا لضرر، أي إلا إذا وجد الضرر، فإذا وجد الضرر جاز له أن يتأخر إلى زوانه، كأن يعلم أن في هذا البيت مسكين، فأن يعلم بأهل بيت هم مساكين أو فقراء، ولكن الطريق الذي يريد أن يذهب به بهذه الصدقة للفقير والمسكين فيه ضرر، لا يستطيع أن يذهب اليوم ولا يستطيع أن يذهب اليومين هذين اليومين أو الثلاث من الأيام، فيؤخر إلى زواله حتى يعطي المستحق حقه، فحينئذ لا حرج، كان يخشى من لصوص أو قطع طريق أو نحو ذلك، فأرسل رجلا إلى الفقير أن يأتيه فتأخر أو نحو ذلك من الأسباب، فحينئذ يجوز له أن يؤخر خوفا من هذا الضرر. يستوي بذلك أن يكون الضرر متعلقا به أو متعلقا بماله أو متعلقا بأهله وولده، فهذه الأحوال يجوز له أن يؤخر فيها، ولا يجوز له أن يؤخر إلا عند خوف الضرر الذي يصل به إما إلى حاجة إلى مرتبة الحاجيات أو مرتبة الضروريات، ومرتبة الضروريات أن يخاف على نفسه الهلاك، وهذه مرتبة الضرورة، ومرتبة الحاجة دونه لا يخاف الهلاك والموت، ولكن يخاف الضرر والإنشاء كمذلة ومهانة لا تليق بمثله ونحو ذلك، فهذه يسمونها أحوال الضرر. إن بلغت للإنسان مبلغ الضرورة فلا إشكال، وإن نزلت نظرنا، إن وصلت إلى قدر الحاجيات فأغاز القاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة، وإن كانت دون مرتبة الحاجة والضرورة لا يجوز. إذا لم يبلغ إلى مقام الضرورة الخوف على النفس والأطراف، ولم يبلغ إلى مرتبة الحاجة التي تكشف به وتشق وتوسع في تأخير الزكاة، أثم ولا يجوز له ذلك. والأصل في إسقاط الإخراج الفوري لوجود الضرر أن الشريعة لا تأمر بالضرر، فلو كان هناك ضرر في الإخراج الفوري وقلنا للمكلف أخرج فورا فقد أمر الله بالضرر، والله لا يأمر بالضرر، ولذلك ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا ضرر ولا ضرار، وهذا يدل على أن الضرر لا يأمر به الشرع، والأصل في ذلك قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، والضرر فيه حرج، ولذلك لا يأمر الله عز وجل بما فيه حرج، فإذا كان إخراجه للمال فورا فيه حرج وضرر عليه نقول أخر حتى يزول الضرر، للقاعدة أن ما شرع لحاجة بطل بزوالها، فإذا زال الضرر أو ذهب بقدر تزول معه الرخصة فحينئذ يجب عليه الإخراج فورا للقاعدة التي ذكرناها ما جاز لعذر بطل بالزواري.
فإن منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم،
فإن منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم، فإن منعها أي الزكاة جاحدا لوجوبها، نسأل الله السلامة والعافية، قيل له أد الزكاة مالك، إن الله فرض عليك الزكاة، فقال لا زكاة، أو ليس هناك الزكاة، أو فرض الذي بعثه الوالي لجلب الزكاة فرده وقال لا أريد أن أخرجه وليس هناك الزكاة، قال له اتق الله إن الله فرض عليك الزكاة، قال الزكاة غير مفروضة، نسأل الله السلامة والعافية، فجحد أن الله أوجب على عباده الزكاة، فهذا يعتبر كافرا بإجماع العلماء رحمة الله عليهم، لأن إنكار المعلوم من الدين بالضرورة يقتضي الكفر، فمن أنكر فرضية الصلاة أو فرضية الزكاة فإنه يعتبر كافرا بإجماع المسلمين، وهذا يسميه العلماء إنكار المعلوم من الدين بالضرورة، خص المصنف التكفير بحالة ما إذا كان عالم كأهل الردة، فإن أهل الردة على عهد أبي بكر رضي الله عنه لما توفي عليه الصلاة والسلام ارتدوا وقالوا في سبب ردتهم حينما منعوا الزكاة فحكم بردتهم، ثم بينوا سبب المنع فقالوا مات الذي أمرنا بدفع الزكاة إليه، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن الله يقول وصل عليهم، وما كان لابن أبي قحافة أن يصلي لابن أبي قحافة أن يصلي عليه، يستخفون بأبي بكر رضي الله عنه، يقولون إن الزكاة إنما أوجبها الله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول له خذ من أمواله، فخص الخطاب به، وغفلوا أن هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم وأمر له أمر لأمته بالتبع، فأنكروا فرضية الزكاة على هذا الوجه، ومن هنا كفروا، ولذلك لم يكفروا لمنع الزكاة، لأن منع الزكاة لا يكفر إلا إذا جحد، وأن تجد جحد. ومن هنا قال أبو بكر والله لو منعوني العناقة في رواية عقال كانوا يأدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فهذا يدل على أنهم يقصدون من ذلك الإنكار، فإذا منع وأنكر فقد كفر. لكن اشترط العلماء في تفسير من جحد الزكاة إذا منع وجحد كفر، اشترط العلماء في هذا الحكم بتكفيره أن يكون عارفا بوجوب الزكاة، عالما فيه. فإذا كان جاهلا أن الزكاة مفروضة وقال ما في زكاة وأنكر لجهله لم يكفر. ومن أمثلة ذلك حديث العهد بالإسلام، فلو أن رجلا أسلم وعنده تجارة ثم حال عليه الحول، فجاء المصدق والمزكي فقال له أدي الزكاة، فقال أي الزكاة؟ ليست هناك الزكاة، فأنكر الزكاة لكنه أنكرها لجهله بالإسلام وعدم علمه، فيعرف منه هذا ويعلم ولا يحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة.
وأخذت منه وقتل،
وأخذت من الذي منع وجحد وقتل، فهناك حكمان يتعلقان بمن منع جحودا والعياذ بالله. أولهما أخذ الزكاة منه، لأن الزكاة متعلقة بالفقراء، حق للفقراء والمساكين، فكونه يرتد لا يمنع أن نأخذ الحق الواجب في ماله كما لو ارتد عليه دين للمسلمين، فإننا نأخذ من ماله سدادا لدين المسلمين. والله يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ودين الله أحق أن يقضى، فالزكاة حق لله عز وجل في ماله وهو دين واجب عليها أن يؤديه، وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بكون الحقوق دينا على المكلف، فإذا امتنع من أدائها قتل وأخذت منه، وإذا جحدها قتل وأخذت منه أي من ماله. فالحكم الأول أنها تؤخذ من ماله لأنها دين للفقراء والمساكين، فوجب أن يؤخذ هذا الدين ويعطى لأصحابه المستحقين. والحكم الثاني أنه يقتل ويستتاب المرتد ثلاثا كما سيأتي إن شاء الله في أحكام المرتدين، فإن تاب وإلا قتل. وهل يشمل ذلك مانع الزكاة أو لا يشمله؟ فيه كلام من العلماء رحمة الله عليهم، ووجه بعض العلماء أنه يقتل مباشرة.
أو بخلا أخذت منه وعذر،
أو منعها بخلا قال الزكاة واجبة، قيل له أدي الزكاة قال لا أؤديها، فهو مقر بوجوبها ولكنه بخل بها، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا من أسوأ ما يكون من العبد، أن يكفر نعمة الله وأن يجحد فضل الله ويبخل بما آتاه الله من فضله. ولذلك آذن الله أعوان البخلاء الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله أن يمحق بركته، وقد يسلبهم بها فيكفيهم بنار سلبها في الدنيا والعذاب في الآخرة أشد وأبقى. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي الزكاة إلا صفحت له صفائح من النار يقوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أجيد عليها فأحميت في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب إذن لا يؤدي زكاتها إلا قبح لها بقاع قرقر لا يخرج منها فصيلا يجدها أوفر ما تكون، تقعه بأخفافها وتعقه بأنيابها كلما مر عليه أخراها أجيد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فمنع الزكاة والبخل بها هذا من كبائر الذنوب، ولذلك يؤذن الله أهلها أهل المنع بمحق البركة من أموالهم ويعذبهم بها لتزهق أنفسهم. فما من إنسان يمتنع من أداء حق الزكاة إلا ضيق الله عليه كما ضيق على الفقراء، وتجده في ضيق ونكد من العيش ولو كانت أموال الدنيا تصب في شجره، لأن الله أصابه بزهق النفس بسبب بخله بما أتاه الله من فضله. وقد يعاقبه الله بعقوبة في دينه فيفتنه أو يبتليه بنفاق فيختم له بخاتمة السوء والعياذ بالله، فعاقبه النفاق إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه. فهذا يدل على أن التمرد على الله وكفران نعمة الله عز وجل يؤذي بزوال الأموال. ولذلك في قصة الأقرع والأبرص والأعمى، لما جحد الأقرع والأبرص وبخلا بفضل الله عز وجل عليهما، جاء الملك إلى الأعمى وقال له في صورته وقال له ابن سبيل منقطع، فقال له دونك الوادي وفيه الغنم خذ منه ما شئت، فقد كنت فقيرا فأغناني الله، والله لا أرزقك من مال اليوم شيئا. وهذا حال أهل الوفاء، فقال أمسك عليك مالك فقد هلك صاحبك. فهذا يدل على أن من بخل والعياذ بالله فإن الله سبحانه وتعالى يؤذن ماله بالهلاك. ومن البخل البخل بنعم الله الأخرى، فلا يختص الحكم بالبخل بنعمة المال، بل حتى البخل بنعمة العلم في تعليم الجاهل إذا ابتعد وتوجيهه، هذا أيضا من أعظم البخل. وقد كان بعض العلماء يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت امرأة النار في هرة، وذلك بسبب أنها حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، قال فكيف بمن حبس طعام الروح. والمراد بذلك تأهيل الناس وتوجيههم. فالمقصود أنه لا يجوز للإنسان أن يبخل بما أتاه الله من فضله، ومن ذلك البخل بالزكاة، وهو من كبائر الذنوب، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
أخذت منه عزر،
أخذت منه قهرة أي بالقوة والغصب وعزر. وللعلماء قولان، منهم من يقول تؤخذ وشطر المال عقوبة وعزا من عزمات الله عز وجل، ومنهم من يقول تؤخذ الزكاة وحده. والأصل في ذلك أن العلماء رحمة الله الجمهور يقولون تؤخذ الزكاة وحده، لأن الأصل في أموال المسلمين أنه لا يجوز أخذها إلا بحق، فهذا منع الزكاة وهي حق، فنأخذ الحق وحده. ولم يرى ثبوت الحديث في التعزير بأخذ شطر المال. ومنهم من قال يؤخذ شطر المال بقوله عليه الصلاة والسلام إنا آخذوها أي الزكاة، لما منعها قال إنا آخذوها وشطر ماله حزمة من عزمات ربنا. قالوا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخذ الزكاة وشطر المال. وللعلماء في شطر المال قولان، منهم من يقول شطر ماله كله، فلو كان عنده ذهب وفضة وإبل وغنم وبقر وعروض تجارة، فمنع من عروض التجارة أو منع من الإبل، قالوا نأخذ نصف ثروته كلها من عروض التجارة ومن غيرها، فلو كانت ثروته كلها 10 ملايين فإنه يؤخذ نصفها و5 ملايين، تؤخذ منه عزمة من عزمات الله عز وجل لكفرانه لنعمة الله عز وجل عليه. ومنهم من يقول يؤخذ شطر المال الذي منع منه، فإن كان عنده كما ذكرنا عروض تجارة وإبل وبقر وغنم وذهب وفضة ومنع من الذهب، أخذ نصف الذهب الذي عنده، وإن منع من عروض التجارة أخذ نصف عروض التجارة التي عنده. والصحيح الأول أنه يؤخذ بنصف المال كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا آخذوها وشطر ماله، وهذا يدل على أنها شطر للمال كله، ولم يخص النبي صلى الله عليه وسلم بالأخذ من المال الذي منع منه المانع، فدل على أنها تؤخذ أو يؤخذ نصف المال كله، وهذا هو الأقوى. نعم. وللعلماء بعض العلماء يقول الأمر يرجع إلى الوالد، فإن رأى أن تعذير هذا بمنعه وجيه أجره بشطر المال، وإن أراد أن يخفف عنه لمصلحة يراها فلا حرج عليه في ذلك.
وتجب في مال صبي ومجنون فيخرجها وليهما.
وتجب الزكاة في مال صبي ومجنون، الصبي من الصبا، والصبا دون البلوغ والطور الذي يسبق البلوغ، والبلوغ يكون بوصول الإنسان بلغ الشيء إذا وصل، وسمي البلوغ بلوغا لأن الإنسان يصل فيه إلى طور العقل. وإذا كان الذي يملك المال صبيا، مثال ذلك لو مات رجل وعنده ثروة وخلف ابنين وقسمت الثروة عليهما وكل نصيب كل واحد منهما قد بلغ النصاب، وكان الصبيان دون البلوغ، فإنهما يتيمان، والسؤال هل نقول إن اليتيم غير مكلف، فكما أنه لا يجب عليه الصلاة لا يجب عليه أن يزكي، أم أننا نقول إنه تجب عليه الزكاة في ماله؟ للعلماء قولان، فالجمهور على وجوب الزكاة في أموال اليتامى، وقال أبو حنيفة رحمة الله عليه لا تجب. والصحيح مذهب الجمهور لأن الزكاة حق متعلق بالمال، قال تعالى خذ من أمواله، وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو المأمور باتباع سنته أنه قال أسكروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، وهذا قد قاله بمسمع ومرأة من فقهاء الصحابة، لأن عمر رضي الله عنه كان يمنع فقهاء الصحابة من الخروج من المدينة، وكان فقهاء الصحابة متضافرين موجودين في المدينة، وكان يمنعهم حتى إذا أرادوا أن يخرجوا للجهاد منعهم كله خوفا من نزول المسائل، فكان يستشيرهم. ومع ذلك أما قال هذه الكلمة ولم ينكر عليها أحد، فدل على أن الزكاة حق متعلق بالأموال وليس متعلق بالمكلف نفسه، بمعنى أنه يسقط على من كان غير مكلف كالصبي والمجنون، وعلى هذا تجب الزكاة في مال الصبي ومال المجنون، ولأن الصبي إذا كان عليه دين للمكلف للإنسان وجب عليه، ولأن الصبي إذا كان عليه دين للمخلوق وجب عليه أن يؤديه، فكذلك الزكاة هي دين وحق لله في أموال الناس، فيجب عليها أن تخرجه ولا تتعلق الزكاة بالبلوغ. وعلى هذا تجب الزكاة في مال الصبي ومال المجنون.
نعم. ليخرجها وليهما.
لكن الصبي والمجنون كل منهما كما هو معلوم لا يفسد التصرف في امواله، فالصبي لو ان اباه مات عنه وترك له مالا وجاء يريد ان يبيع المال لما احسن بيع، لكان يبيع الذي بمئة ربما باعه بعشرة، ولا يحسن الاخذ لنفسه، فلو جاء يشتري شيئا يشتري وقل له هذا الشيء الذي تشتريه لا نعطيكه الا بمئة وقيمته عشرة اشتراه بالمئة، لأنه ليس عنده عقل يعقله ويمنعه، ولذلك قالوا لا يؤمن على ماله، فحجر الله على اليتامى وحجر الله على السفهاء لأنهم لا يحسنون الأخذ لأنفسهم ولا الإعطاء لغيرهم رحمة بهم، فهذا النوع من الحجر يصفه العلماء بالحجر لمصلحة المهجور. هناك نوع ثاني الحجر لمصلحة الغير كالمفلس، فإذا حجر على الصبي أو على اليتيم أو على المجنون فإننا نقول بوجوب الزكاة في ماله، فمن الذي يخرج الزكاة؟ يخرجها الولي، والولي شخص يقيمه القاضي للنظر في مصلحة مال اليتيم والمجنون، فإذا توفي الأب نظر القاضي في ورثته ونظر في أقربائه، فإن وجد عم الصبية عاقلا حكيما رشيدا دينا ثمينا وضع الأموال عنده، وهذا العم الذي ينصب من القاضي وليا على اليتيم هو الذي يبيع له ويشتري له، فلو رأى المصلحة أن يبيع البيوت باعه، ولو رأى المصلحة أن يشتري له عقارا اشترى، فيتصرف في ماله فيما فيه المصلحة، ولذلك قال عمر أسروا في أموال اليتامى، فجعل الأولياء مكلفين وخول لهم أن يقيموا بالتجارة في أموال اليتامى طلبا لمصلحة الربح والنماء، فعلى هذا يخاطب الولي بإخراج الزكاة، وكلما حضر وقت وجوبها نظر إلى قدرها فأخرجه من المال وزكاه.
ولا يجوز إخراجها إلا بنية.
ولا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية. لما كان الباب معقولا لأحكام الإخراج يرد السؤال هل يصح الإخراج بنية أو بدون أو لا بد من النية؟ هل يصح الإخراج بدون نية أم لا بد من النية؟ والجواب أنه لا بد من النية، لقوله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين والزكاة عبادة، ولما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما الأعمال بالنيات والزكاة عمل، فدل على أن الزكاة لا تصح إلا بنية، وعلى ذلك اتفق العلماء رحمة الله عليهم. وبناء عليه فلو أن إنسانا وجبت عليه 1000 ريال فمر عليه مسكين وشكى له حاجة فأعطاه 1000 ريال شفقة عليه ولم يتذكر أن عليه زكاة 1000 ريال، فبعد أن ذهب المسكين تذكر أن عليه زكاة هي 1000 ريال فنوى أن هذه 1000 الماضية قائمة مقام الزكاة لا يزكي، لأن شرط النية أن تكون مصاحبة للعمل أو سابقة عنه باليسير الذي لا يتفاوت ويضر، يعني بمعنى لا يجد الفاصل الذي يضر. وبناء على ذلك فلا بد من النية، فلو أدى الزكاة بدون نية لم تجزه.
والأفضل أن يفرقها بنفسه.
والأفضل والأكمل أن يفرق زكاته بنفسه، أولا لما فيه من كمال الطاعة لله عز وجل، ولما فيه من المشقة والتعب الذي يأجره الله عليه، ولما فيه من الطمأنينة بوصول الحق إلى مستحقه، ولما فيه من خلو المسؤولية بين يدي الله عز وجل. فإنك لو أعطيت زكاة مالك لرجل وقلت له أخرج هذه الزكاة للفقراء، وهذا الرجل ضيع هذه الزكاة، فأنت مسؤول بين يدي الله عنه، حتى ولو كان أمينا فإن الله يسألك عن أمانته لما أعطيته. ولذلك لا يجوز أن يوكل الإنسان بالزكاة إلا إذا كان على غلبة ظن بأمانة من يؤدي إليه وشرطه وقيامه بأداء الزكاة على وجهه. فلو كان أمينا ولكنه متباطئا كسولا يتأخر في أداء الحقوق، فأدى الزكاة إليه فتباطا وتكاسل وهو يعلم أنه متكاسل، فإنه يأتم كإذنه لأنه أعانه على الظلم وتأخير الحق عن مستحقه. فإذا الأفضل والأكمل خلوا من المسؤولية وعظما في الأجر أن يقوم بنفسه بأداء الزكاة، ولما فيه من تحصيل دعوة الفقراء والضعفاء، ولدعوات الفقراء والضعفاء لذة يعرفها من وجدها، فإنه لربما دعا له مسكين مستجاب الدعوة أن يبارك الله له في المال، ولما فيها من جمع القلوب. ولذلك يحس الفقراء بعطف الأغنياء عليه، ولكن إذا جاء وكيل الغني وأعطاها إليه لم يشعر بذلك العطف والحنان، ولكن أن يأتيه إلى داره ويأتيه إلى بيته أو يقابله ويعطيه بنفس فرحة ويظهر له العطف والحنان، فذلك أبلغ في حصول الألفة والمحبة والترابط والتراحم بين المسلمين، وهذا مقصود شرعا. ولذلك تجد الغني الذي يتولى زكاة ماله بنفسه مباركا له، وكثيرا ما يجد من دعوات الخير، وكلما فرجت أو فرجت الزكاة عن مكروب ومنكوب وتذكر كربه قال غفر الله لفلان أو فعل الله به وفعل، لأنه يذكر الساعة التي وقف عليه فأعطاه زكاة فيها. فلذلك الأفضل والأكمل أن يلي صاحب الزكاة إخراج الزكاة وأداءها لما فيه من تحصيل الأجور. وقد قال صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين ثوابك على قدر نصبك، أي على قدر ما تجدين من التعب في الطاعة يفيدك الله جل وعلا. ولذلك قال العلماء الأفضل أن يلي الإنسان زكاته بنفسه، ولأنه إذا ذهب إلى بيوت الفقراء والضعفاء نظر في حاله فلربما وجد عورة فزاد على الزكاة بالصدقة، ولربما كشف حاجة للمحتاج ونكبة لمنكوب وكربة لمكروب ففرج. وهذا مجرد، فإن الغني إذا ولي الزكاة فجاء للفقير فأعطاه 500 ريال وهي زكاة، قال له الفقير والله إن علي دينك 1000 ريال، زاده 500 الباقي. وهذا لا شك أنه أفضل، فهو يحصل وجوه خير كثيرة مع ما فيه احتساب الخطوات ونشي في طاعة الله عز وجل واحتساب الوقت وغير ذلك من الأمور التي ذكرناها. ولذلك قال العلماء الأفضل والأكمل والأعظم أجرا أن يلي أداء زكاته بنفسه.
ويقول عند نفعها هو وآخذها ما ورد،
ويقول عند نفعها وآخذها ما ورد. الذي ورد أن الله تعالى قال وصل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليه، قال صل عليه، وصل بمعنى أدعو، ومن قول الشاعر تقول بنتي وقد قطبت مرتحلا يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، فدعت لأبيها فقال عليك مثل الذي صليت فاغتمضي عينا فإن لجنب المرء مضطجعا، فقول عليك مثل الذي صليت أي دعوت. فالصلاة هي الدعاء، فلما قال الله جل وعلا وصل عليه أي ادعو له. وهذه هي السنة، أن الإمام ومن يقوم مقامه كالسعاة الذين يأخذون الزكاة من الناس يسن لهم إذا أخذوا الزكاة أن يدعو للمتصدق أن يبارك الله له في ماله وأن يبارك له فيما آتاه وأن يقول له القول الحسن الذي يحمله على محبة الخير والزيادة منه، وهذا مقصود شرعا. وورد عن عليه الصلاة والسلام أنه قال كما في الصحيح: اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى. قال بعض العلماء: اللهم صل على آل أبي أوفى يرحمهم، لأن الصلاة تطلق بمعنى الرحمة، ومنه قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، فصلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم هي الرحمة. فالصلاة في قوله صل على آل أبي أوفى يرحمهم، وقيل صل أي بارك، أي بارك لهم فيما أعطيتهم من المال والخير. وهذه نعمة عظيمة، لأنه ليس المهم أن يكون عند الإنسان مال، ولكن الأهم أن يبارك الله له في هذا المال، ولذلك يدعو له بالبركة ويقول: اللهم بارك لآل فلان. والأفضل أن يشمله وأهله فيقول: اللهم بارك لآل فلان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل على آل أبي أوفى. وأما بالنسبة لمن يعطيها، فقد جاء في حديث أبي هريرة أنه يقول: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. وهذا حديث ضعيف، تكلم العلماء على سنده، والصحيح أنه ليس هناك تقيد أو إلزام بذكر معين، والأمر واسع، لأن القاعدة أن ما أطلقه الشرع من الأذكار يبقى مطلقا حتى يرد التقييد، ولم يرد التقييد في دليل ثابت بالكتاب والسنة، فبقي المطلق على إطلاقه.
والأفضل إخراج الزكاة لكل مال في فقراء بلده.
والأفضل إخراج زكاة كل مال في بلده، هذه العبارة المراد بها أن أصحاب الأموال ينبغي أن أصحاب الأموال يخرجون زكاة أموالهم في البلد الذي هم فيه، وفيه تجاراتهم وأموالهم. وهذا من حكمة الله عز وجل أنه جعل فقراء البلد غناؤهم في أموال الأغنياء في نفس البلد، ولذلك الأصل في الإلزام بهذا ما ثبت في حديث معاذ في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة أي زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فقال: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ولم يقل فأتني بها، فدل على أن الزكاة تتعلق بالبلد، وهذا هو الصحيح على ظاهر السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الزكاة بالبلد. وعلى هذا فلا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر. ومن تأمل ونظر وجد أن نقل الزكاة يفوت مصالح عظيمة، وإن كان في بعض الظروف الضيقة فليحصل المصالح أو يدرى مفاسد، لكنه في كثير من الأحوال يضر بأهل البلد، ولذلك تجد في البلد الضعفاء والفقراء ويكون بلدا فيه أغنياء، فإذا قيل لأحد من خارج البلد تصدق على فقراء هذا البلد قال: إن فيه من الأغنياء ما يكفيه، وفيه من الأغنياء ما يسد عوده، فيمتنع من هو بخارج عن الصدقة عليه. ومن هنا قال العلماء: ينبغي للإنسان إذا كان له أقرباء مستحقين للزكاة، إذا كان له أقرباء مستحقون للزكاة أن يبدأ به، وليس هذا من المحاباة. والسبب في هذا أن الغنية أقاربه لا يعطوا إذا كانوا فقراء وضعفاء من الأجانب، لأن كل إنسان يقول: هذا قريب لفلان الغني، فيمكن من إعطائه شيئا، ولذلك يصبح لا هو حصل الخير من قريبه، وصارت قرابته وبان عليه بحنانه الخير من الأجنبي والغريب. ومن هنا قال: في البلد يعطى لكل بلد حتى إذا سدت حاجته صرفت إلى ما وراء، وهذا هو الذي تميل إليه النفس، إذ لا يعقل أن يصل الإنسان مكانا بعيدا وحوله الناس يتضورون بالجوع والأسى والألم، وفيهم الأيتام والضعفاء والأرانب، ولذلك يجب عليه أن يبادر. أما في الأحوال المخصوصة كالنكبات والفجائع التي تحصل بالبلدان والأمصار، ترخص بعض العلماء في مجزتها، وإن كان بعض العلماء قال إن هذا له أصل من وجوب المبادرة في سدها وللمسلم، لكن الكلام لا تكون هناك مثل هذه الأحوال الطارئة. فإذا كان الناس في بلد وجب على أغنيائهم أن يسدوا عوزهم، يسدوا عوز فقراء بلدهم ومساكينهم، ولما فيه من الإحسان من رعاية حق الجوار، فإن الناس في البلد الواحد بمثابة المجاورين، ولذلك يحسن إلى الضعفاء والفقراء في هذا البلد، فإذا اكتفى حينئذ صرف إلى المدن التي هي غير مدينته والقرى التي هي خارج قريته. وهذا على ظاهر السنة كما ذكرنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا فقال: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، خبر بمعنى الإنشاء، أي خذها من أغنيائهم فردها على فقرائهم.
ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة.
ولا يجوز نقل الزكاة إلى ما تقصر فيه الصلاة، وهذا هو الذي ذكرناه، ومذهب الجمهور أنه لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر، والنقل المحرم إلى مسافة تقصر فيها الصلاة، لأن الذي دون مسافة قصر الصلاة يعتبر ضاحية في المدينة. فلو كنت مثلا في مكة وجاء ضعفاء ضواحي مكة فإنك تعطيه، أو خرجت إلى القرى المجاورة لمكة ولم تكن على مسافة القصر فلا حرج، لأنها تعتبر ملتحقة بمكة وآخذة حكمها، لأن من جاور الشيء أخذ حكمها. نعم.
فإن فعل أجزأت.
فإن خالف هذا وفعل وصرف زكاته عن بلده إلى بلد آخر أجزأت، والله سائله عن ضعفاء بلده وسائله عن محتاجيه، ولذلك يكون لا غير خالق من المسؤولية والتبعية لإخراجه لهذا الحق عن بلده، لأن الأصل يقتضي أن يخرج الزكاة في بلده.